الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الان على بركه الله نستفتح قراءة المنظومة الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بدأ المصنف رحمه الله منظومته بالحمد، والحمد هو مطلق الثناء على الله عز وجل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ جمهور أهل العلم على أن الحمد والشكر بمعنى واحد، ومنهم من يخص الحمد بأنه مطلق الثناء، وأن الشكر يكون مقابل النعمة، فنعمة الولد يقابلها الشكر، ونعمة المال يقابلها الشكر، والحمد كذلك، لكن الحمد أعم. إذن بدأ المصنف رحمه الله بالحمد، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله، قوله لله، الله عز وجل هو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب محبة وتعظيما له سبحانه، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وحده لا شريك له. العلي من العلو، قال تعالى في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، ثانيا علو القدر، ثالثا علو القهر. فعلو الذات أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلو، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه. وعلو القدر أن لله عز وجل من القدر الشرف العظيم والقدر الكبير الذي لا يدانيه فيه أحد سبحانه. وعلو القهر هو اتصافه سبحانه بالقهر، وهو الواحد القهار، وهو القاهر فوق عباده، بمعنى أنه الجبار المتكبر الذي يقهر الظالمين والمعتدين والكافرين سبحانه وتعالى. الأرفق، الأرفق بأفعل التفضيل، أي لا أحد أرفق منه سبحانه، الرفيق في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا من تمام حكمته سبحانه وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. قال: وجامع الأشياء والمفرق. مما يتصف به سبحانه أنه جامع الأشياء، يجمعها في شيء واحد، يجمع الأشياء في شيء واحد كما جمع بين خلقه، كما جمعنا في هذا المكان المبارك، وأيضا سيجمع الناس يوم الجمع سبحانه وتعالى. والمفرق كما اتصف بالجمع وقدرته سبحانه على الجمع مما يظهر حكمته البالغة وقدرته النافذة، كذلك يفرق سبحانه وتعالى بين الأشياء. انظروا إلى هذه المجموعة، فيها الطويل وفيها القصير وفيها الأبيض وفيها الأسود وهكذا، يفرق سبحانه بين الناس في صورهم وأشكالهم، كذلك يفرق بين الناس في الحسن وفي ضد ذلك، وكذلك في الصفات وفي الألوان وفي عجائب الكون كله. الذي يتأمل يجد صفة الجمع بين الأشياء والتفريق بينها فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. والمهم في ذلك أنها دلالة على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى ووضعه الأشياء مواضعها. أيضا من التفريق الذكر والأنثى والغنى والفقر ونحو ذلك من أنواع وصفات التفريق التي يقدرها سبحانه لحكمة يعلمها. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذه من في بيان نعمة الله عز وجل، وأنه متصف سبحانه بكثرة النعم وغزارتها وسعتها، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم ما فيه ما تظهر فيه حكمة الله عز وجل مما يبهر العقول ويتعجب فيه المتعجبون في كونه وفي خلقه وفي شرعه سبحانه. انظر في هذا الكون، في سمائه، في أرضه، في شمسه، قمره، في كواكبه، في فصوله، شتائه وصيفه وربيعه وخريفه، وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، ترى العجائب الكثيرة. ألا يدل ذلك على حكمة الله عز وجل؟ بلى، وعلى تقصيرنا أيضا في التأمل في نعم الله وحكمه. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم. بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله على رسوله ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصول الخير، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الدعاء والثناء، الصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. مع سلام، السلام من السلامة وهي دفع الشرور والآفات، على الرسول إثبات الرسالة، ولكن رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ نعم، الرسول هو من أمر بشرع وأمر من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومن أهل العلم من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من أجرى عليهما قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال: الخاتم إثبات ختم النبوة والرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يأتي أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي النبوة. قال: وآله، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي. الرسول من قريش، من القبيلة المعروفة. الخاتم أي خاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل النبي، اختلف أهل العلم في آله، منهم من قال آله قرابته، آله قرابته، ومنهم من قال آله آل بيته عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن آله أعم من مجرد قرابته وصحابته، بل تشمل جميع أتباعه. آل النبي هم أتباعه من عجم ومن عربي. لو لم يكن أتباعه إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آله، فهنيئا لكل متبع لسنته أن يكون من آله عليه الصلاة والسلام. ويدخل فيهم دخولا أوليا الصحابة الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى المصنف رحمه الله من المقدمة بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسوله وآله، ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. قال المصنف رحمه الله اعلم، كأنه يلفت نظر القارئ لهذه المنظومة بأن يعلم. وأول ما يعلم العبد فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم من العلم، والعلم هو الإدراك، إدراك الشيء على حقيقته، ويخرج الوهم ويخرج الجهل ويخرج الظن. فالجهل عدم الإدراك، والشك تساوي الأمرين، والوهم والظن. الظن إدراك الشيء مع رجحان أحد الأمرين، والوهم المرجوح. اعلم هديه، انظر الأدب، أدب العلماء في الدعاء لك أيها القارئ بالهداية. وهذه من اللفتات التربوية التي كان الشيخ رحمه الله يحرص عليها. اعلم هديت أن أفضل المنن، حينما يقول اعلم رعاك الله، اعلم هداك الله، اعلم رحمني الله وإياك، اعلم غفر الله لي ولك، لا شك أنه يأتي بالتعليم في قالب الدعاء، قالب مشوق من حسن الإنصات وجلب أذهان السامعين، وأيضا براعة الاستهلال أن يبدأ بالدعاء للقارئ والمتلقي. أن أفضل المنن علم، أفضل منة على العباد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أفضل ما تعلمه الناس العلم. وش فوائد العلم؟ إزالة الشك وإزالة الدرن. فالشك هو التحير والحيرة، وهذا يأتي في باب الشبهات، والدرن كل ما يتعلق بالشهوات. فهنا دعا المصنف رحمه الله للمتلقي وبين أن أفضل شيء هو العلم، وذكر ثمرات العلم في أمرين: إزالة الشك والحيرة والشبهات، وإزالة الدرن، أي كل ما يتعلق بفساد القلوب وفساد الجوارح من الشهوات المضلة والعياذ بالله. قال: ويكشف الحق لدى القلوب، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم، هذه الفائدة الثالثة، يكشف الحق لذي القلوب. الحق هو اليقين، ومراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أما علم اليقين فيتحقق بالعلم، كعلمك مثلا بأن النار مثلا محرقة، وأن الماء مروي، وعلمك بالثواب والعقاب والجنة والنار، هذا علم اليقين. لكن عينه وروده فمثلا الجنة، حينما يرد المؤمنون الجنة إلى الجنة وتزلف الجنة إليهم، هذا عين اليقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين قبل دخولها، مجرد أن يروها هذا يكون عين اليقين، لكن إن دخلوها فهذا حق اليقين، تحقق الشيء تماما هو حقه. فمثلا حينما تقول الماء مروي، الماء هذه معلومة، لكن إذا جاء الكاس أمامك الأول مجرد أن الماء مروي، هذا عين اليقين أو علم اليقين. إذا قرب الماء عندك ورأيته، هذا عين اليقين. إذا شربته وارتويت فهذا حق اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكشف الحق لذي القلوب. العلم يكشف الحق، يتبين به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والشرك من التوحيد، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالعلم والتعلم والأخذ من العلماء. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: ويوصل العبد إلى المطلوب. وش المطلوب؟ أن يرتفع الإنسان من دائرة الجهل إلى العلم، وأن يكون في مصاف العلماء، وأن يحوز رضا الله عز وجل ودخول الجنان. من سلك سبيلا أو طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعالم وطالب العلم يحرص من خلال طلبه للعلم إلى أن يوصله العلم من المطلوب، العلم بالحلال والحرام، العلم بمدارك الشريعة، العلم بخيري الدنيا ونعيم الآخرة. هذه أربعة فوائد وآثار وثمار ذكرها المصنف رحمه الله للعلم، مما يكون سببا في الحرص على تحصيله. ثم قال رحمه الله، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف هذا النظم ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتق، وتقتفي سبل الذي قد وفق.
وتقتفي سبل الذي قد وفق، حتى لا ينكسر النظم.
وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
جزاهم
المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو معطوف على عظيمة، لا بأس، لا بأس، نعم، طيب، وعظيم العفو، ماشي، له وجه، والعفو مع غفرانه والبر، أحسنت. هنا المصنف رحمه الله يدل طالب العلم على الاهتمام بالقواعد كما بينا في أهمية القواعد. فاحرص على فهمك للقواعد، احرص يا طالب العلم على أن تعرف القواعد، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد النحوية، كل علوم القواعد أيا كانت فهي مهمة جدا لطالب العلم، والعلم لا يتناهى والجزئيات لا تنقضي. فإذا فهمت القواعد أدركت وعرفت مدارك الشارع أو ما يريده الشارع من مدارك الفقه والشريعة. القواعد ما ميزتها؟ يقول أنها تجمع المسائل الشوارد، تجمع فروع الفقه الشاردة والواردة والمتناثرة، تجمعها في قاعدة واحدة. تصور كم تجمع قاعدة الأمور بمقاصدها، تجمع الفقه كله، جامعة المسائل الشوارد. قال رحمه الله تعالى: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. في هذا البيت بيان ثمرتين من ثمار معرفة القواعد: الأولى الارتقاء، الارتقاء في العلم بمعنى أن يكون العالم بالقواعد مرتقيا في سلم العلم إلى درجات العلماء، وذلك لضبطه للفروع والمسائل بالقواعد والضوابط. الثاني قوله وتقتفي سبل الذي قد وفق، أن العالم بهذه القواعد إنما يقتفي سبل وطريقة ومنهج من فتح الله عليه ووفقه من العلماء الأخيار العالمين بالشريعة. إذن الارتقاء والاقتفاء هاتان فائدتان عظيمتان في هذا البيت. ثم قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، كذا من كتب أهل العلم قد حصلتها. بيان بهذه القواعد الفقهية التي نظمها الشيخ في 49 بيتا، وهذا من تواضعه رحمه الله، يقول أنا ليس لي في هذه القواعد إلا النظم، أنا نظمتها، هذا من الورع والتواضع، وهذا شأن العلماء وطلاب العلم، لا يقول هذه القواعد اللي ما نظم مثلها وهي أحسن شيء في نظم القواعد ولم يأتي بمثلها الأوائل، مما تسمعه أحيانا من بعض طلاب العلم، لكنه يقول وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني ليس لي فيها إلا النظم، وهذا من أدبه رحمه الله وتواضعه والاعتراف بالفضل لأهله، أنا جمعت ما ذكره أهل العلم السابقون. ثم دعا لهم جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، دعا لهم بالجزاء وعظم الأجر ودعا لهم بالعفو، وهذا دعاء عظيم، العفو وهو التجاوز من الله عز وجل للذنوب التي يفعلها العبد مع البر، الجزاء بعظم الأجر، الجزاء وعظم الأجر والعفو والمغفرة والبر. فانظر كيف اشتمل هذا البيت على وجازته على هذه الدعوات العظيمة. هذا الآن 10 أبيات، كذا حفظتوها ولا ما حفظتوها؟ سأسألكم عنها غدا إن شاء الله، احفظوها، واللي ما يحفظها سيعني نقول له يعني نحرمه من المكافأة ولا أن يحرم من حضور الدورة، لابد من أن يكون هناك جد واجتهاد. بدأ الآن بالقاعدة الأولى، كلها الأول مقدمة وتمهيد، والآن تهيأت نفوسكم أيها المتلقون أيها الحريصون على طلب العلم لسماع هذه القواعد. القاعدة الأولى:
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
في نسخة محققة حتى يكون البيت منضبطا تماما على النظم: نيتنا شرط لصحة العمل، نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية الحقيقة أن الوقوف مع هذه القاعدة مهم جدا، هذه قاعدة النية، قاعدة الأمور بمقاصدها، دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هل لها دليل من القرآن؟ نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، انظر ترتب الأجر على الإرادة، والإرادة هي النية. فقاعدة الأمور بمقاصدها، ويعبر عنها بعض العلماء قاعدة لا عمل إلا بنية، هي القاعدة الأولى والقاعدة الكبرى والقاعدة المهم والقاعدة الأساس في علم القواعد، بل في هذا الدين كله. قاعدة الأمور بمقاصدها، ما المراد بالأمور؟ الأمور جمع أمر، والأمر هو الشأن. قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه وما حاله برشيد. والمقاصد جمع مقصد.
شهد الله أن